الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار أولياء الحمد. كان الكلام في التقسيم الرباعي للمرحوم الأصفهاني ووافقه تلميذه السيد الخوي عليه، ونجم من ذلك كما أمر بنا أن يكون الاستنباط على أنواع أربعة. الاستنباط على أنواع أربعة: توليد توالد ثبوتي، القوانين من بعضها البعض، الأحكام من بعضها البعض، وهما يسمى بأصول القانون أو أسس التشريع أو المبادئ الأحكامية وما شابه ذلك. هذا النمط الأول. النمط الثاني هو الكاشفية والحاكوية والدلالة وما شابه ذلك، استنباط بمعنى الحاكوية والدلالة. النمط الثالث هو الوصول إلى التنجيز والتعديل، التنجيز والتعديل كما في الأصول العملية، التنجيز والتعديل من دون كاشفية ومن دون توليد توالد، من وظيفة العذرية التنجيزية. النمط الرابع كما مر التطبيق، التطبيق الذي يشاهد في القواعد الفقهية. وكنا وصلنا إلى هذا المطلب، أنه يصر السيد الخوي كما كثير من أعلام قبله السيد الخوي أن التطبيق الذي في القواعد الفقهية ليس يتسنى للمقلد العامي ولا يكون بمقدوره استعمال واستثمار التطبيق، وإن كان في الوهلة الأولى ربما يظن أن التطبيق أمر سلس وسهل وما شابه ذلك، لكن بالدقة في كثير من الموارد التطبيق حتى في الشبه الموضوعية يحتاج إلى قدرة اجتهادية، أدوات اجتهاد واستنباط، أدوات اجتهاد واستنباط، فضلا عن تطبيق القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية يحتاج إلى تطبيق. ثم فصار الحديث ينتهي إلى أن التطبيق هو استنباط، إذن يمارسه جملة من التطبيق لا سيما في الشبهات الحكمية للقواعد الفقهية، استنباط يمارسه الفقيه والاجتهاد. فإذن التطبيق في الجملة لا سيما في الشبهات الحكمية أو الموضوعية في الجملة، التطبيق إذن نمط استنباطي، فنوع من الاستنباط. ثم عرج السيد الخوي رحمة الله عليه إلى أن القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية أم لا، هنا نفى السيد، وإن كان نفيه عدل عنه هو نفسه في باب الحج، وليس هذا يختص بقاعدة لا ضرر ولا حرج، أنها قاعدتان عند المشهور طبعا، قاعدة تجري في الشبهات الحكمية اللي هو في الضرر في الضرر والحرج النوعي، وقاعدة أخرى في الضرر وفي الشبهة الموضوعية تجري في الضرر والحرج الشخصي. ليس هذا قبل قاعدة لا ضرر ولا حرج، ليست قاعدة مختصة بباب فقهي، تجري في كل أبواب لا ضرر ما كذا. فبالتالي هاتان قاعدتان مهمتان تجريان في الشبهات الحكمية. معنى أنها تجريان في الشبهات الحكمية يعني بالتالي منظومة القوانين والأدلة الموجودة في الشبهات الحكمية أحد موازين نظم تلك القوانين هي قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج. وعندما يعترف جملة من الأعلام منهم السيد خوي أن إجراء قاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج في الشبهات الحكمية على الضرر النوعي والضرر الشخصي إجراؤها ليس بالأمر السهل، بحيث يلتفت إليه الفاضل فضلا عن العامي، بل إجراؤها يحتاج إلى دقة اجتهادية ودقة فقهاء. وفعلا يعني من الأمور المعقدة شرحناها في كتاب ملكية الدولة وملكية الدول الوضعية، نعم، أن إجراء المشهور لقاعدة لا حرج أو لا ضرر في الشبهات الحكمية أمر معقد جدا جدا جدا، شبيه انقلاب النسبة في بحث التعارض من مجموع عدة أدلة، أقلها ثلاثة أدلة، ربما أربعة، ربما خمس، ست، مع ضميمة لا ضرر أو لا حرج، تكون لا ضرر ولا حرج ميزان نظمي ناظوم نظام ما شئت فعبر بين هذه الأدلة وبين هذه الأحكام. فإجراءها ليس فقط يحتاج إلى استنباط، قدرة استنباط واجتهاد وما يتمكن من ذلك الفاضل، بل إجراءها يحتاج إلى قوة اجتهادية وقوة في الفقهاء والاستنباط، يعني لا يكفي مجرد الملكة العادية، قوة في الاستنباط والاجتهاد. أمثلة ذكرناها في كتاب ملكية الدولة، يمكن الأخوان يراجعوها، واقعا معقدة. وقد اعترف بهذا التعقيد وبهذه الصعوبة الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتيب ظاهرا طبع حروفيا، كتيب يحمل عنوان القواعد 16، نعم، هناك يذكر على كل. فالمقصود إذن إجراء القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية يتخذ طابع آخر غير طابع القسم الثاني المعهود المعروف الكاشفية والحكوية، إنما هو نوع من يعني توازن في تزاحم مقتضيات طبقات القانون. أعيد العبارة، إنما هو نوع من توازن وتزاحم المقتضيات الملكية في طبقات القانون. أعيد العبارة، توازن وتعادل في لتزاحم المقتضيات الملكية في طبقات القانون. وهذا بحث معقد جدا ومهم، يعني من أصعب أنواع، وليس فقط استنباط، دققوا، هذا التطبيق، هذا النوع الرابع وهو التطبيق، معنى تطبيق القواعد الفقهية، ليس فقط استنباط، بل هو من أعقد أنواع الاستنباط. الآن سنأتي بعد بمثال أكثر تعقيدا، تارة استنباط، تارة أعقد الاستنباط، تارة ذروة التعقيد في الاستنباط. استنباط، تعقيد في الاستنباط، سيأتي الآن مثال أمثلة ذروة التعقيد في السنة. إذن التطبيق للقواعد الفقهية في الشبهات الحكمية من أنماط وأنواع الاستنباط بامتياز ولا ترديد ولا ريب فيه، كما أصر عليه السيد الخوري. صحيح، تطبيق في للقواعد الفقهية في الشبهات الحكمية ما يمكن عده أنه عملية ساذجة وتعطى بيد المكلف، وأنه لا ربط لها بالاستنباط. هي من صميم الاستنباط، بل من درجات الاستنباط المعقدة. تحتاج إلى أدوات اجتهاد وأدوات اجتهاد وأدوات فقاهة وأدوات استنباط جدا قوية وصعبة وما شئت فعلها. مثال آخر للقواعد الفقهية، هنا باب هذا مهم، أن القواعد الفقهية إذن ليست تجري فقط في الشبهات الموضوعية، كانت تطبيق ساذج للأحكام الفقهية. المأنوس في الأذهان عن القواعد الفقهية ماذا؟ أنها تفعيل تطبيقي مصداقي لحكم فقهي واحد، هو هذا المعهود في الأذهان عن القواعد الفقهية، أنه تفعيل تنشيط تطبيقي للأحكام الفقهية لحكم فقهي واحد. الآن تبين لا، القواعد الفقهية له دور أخطر، أنها موازين في طبقات الأحكام والقوانين، موازين منظمة. نفس القواعد الفقهية، مو كلها طبعا، جملة منها من القواعد الفقهية الأم الخطيرة، أنها ماذا؟ أنها منظمة لمنظومة القانون، نظم منظومة القانون بها، وهذا أمر جدا شبيه الآن فقهاء القانون الوضعي الأكاديمي، طبقاتهم أعلى طبقة في فقهاء القانون فقهاء القانون الدستوري، أعلى طبقة يعني معقدة صعبة، أعلى طبقة من فقهاء القانون الوضعي منهم فقهاء القانون الدستوري، أصعب من فقهاء القانون البرلماني، ما يقولون نيابية قانونية ماذا كذا، أصعب، أو القانونية الوزارية أو القانونية البلدية أو قوانين النزاعات المدنية، القانونية الدستورية أصعب جدا، لأنه القانون الفقيه القانون الدستوري يجب أن يلوم بكل طبقات القانون، طبعا بشكل واقعي كامل ليس إلا المعصوم، لكن بقية علماء البشر كل بحسب وسعه. المهم أنه لاحظ إذن منظومة القانون نظمها توازنها كذا كذا كذا، هذا بتوسط، إذن يمكن يكون بتوسط قواعد فقهية، التطبيق فيها معقد. مثال آخر للقواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الحكمية ومهمة معقدة، مثال ذكر الشيخ الأنصاري، الشيخ قبل الشيخ كاشف الغطاء، الميزة القمي، النراقي، كل هؤلاء الفروع كثيرون قالوا بأن هذا أصعب موضع للاستنباط في الفقه على الإطلاق، أصعب موضع للاستنباط ذروة التعقيد. وذكروا أن هذا المورد ترجل فيه الفحول والأصول، أصول الفقه، وما شئت فعبه. الشيخ الأنصاري مستعرض في المكاسب وذكر قول النراقي وقول القمي وقول كاشف الغطاء وقول افترض الكركي وقول الشهيد الثاني وقول وقول العلام، وقال كل ما كل واحد أدى بدلوه وكل دلو لا يغطي مساحة البحث كاملا، يعالج جانب ويغفل عن بقية كل الجوانب. هم يعترفون كل علامات فعلا، يعني حزورة فقهية من مئات السنين لا يقدر عليها بحق الاقتدار إلا المعصوم. ما هو هذا المورد؟ هذا المورد هكذا، أن لدينا قواعد فقهية متعددة كالصلح والشروط بين المسلمين جاهز، والصلح بين المسلمين جاهز، وطاعة الأب وطاعة مثلا الزوج والوالي مقيدة، أو النذر واليمين مقيدة بذي القواعد الفقهية 5 6 7 8 مقيدة بماذا؟ أن لا يخالف الكتاب والسنة، سنة المصر مقيدة بماذا؟ عدم مخالفة الكتاب والسنة. يعني هي هذه القاعدة في الحقيقة، عدم مخالفة محكمات الكتاب ومحكمات السنة، أو موافقة محكمات الكتاب والسنة. أولا هذه الضابطة ليست شبهة موضوعية أبدا. مالي لماذا السيد الخوي رحمة الله عليه هنا غفل وجعلها من الشبهة الموضوعية؟ سموها مو شبهة موضوعية، شبهة حكمية بامتياز، مو امتياز أصلا، شبهة حكمية معقدة جدا. وبحث في تنظير الحكمي ما له من نظير، هذا من جهة الشبهة الحكمية. ومن جهة التعقيد، نعم تعقيد عجيب. ويمكن يقال هذه الضابطة والميزان للقاعدة الفقهية موافقة الكتاب والسنة، موافقة محكمات الكتاب ومحكمات السنة المعصومين، أو تستطيع أن تقول موافقة محكمات الثقلين. هذه الضابطة الحجية هي عمود الخيمة لكل الدين، أو قل هي عمود الخيمة لكل منظومة الحجاج. هي عمود الخيمة، هي مركز المراكز، عاصمة العواصم. وموافقة محكمات الكتاب وسنة المعصومين، أو عدم مخالفة محكمات الكتاب وسنة المعصومين، هي حجة الحجج. الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقدماء كلهم طرا بن إدريس وغيرهم يحملون حملة على من يجعل مركز اعتبار الأخبار والروايات صحة الطريق أنه إخباري حشوي قشري عشوائي شديدة. عبارة الشيخ المفيد نقلها الشيخ الأنصاري في حجية هروح، شديدة اللحن بدون حتى مجاملة هو الشيخ ما يجامل اشرح، يقول لي يعتمد على أن في اعتبار الخبر يدور مدار صحة الطريق، هذا إخباري قشري، هو ما يقول أحواري، يقول قشري حشوي عشوائي سطحي، يهدم الدين. هذا هو تعبير الشيخ المفيد رحمه الله. المدار يقول ليس على الطريق، المدار على المضمون، يطابق محكماء الكتاب والسنة أم لا؟ لماذا؟ لأن عمود الدين هو محكمات الكتاب والسنة. إذا جعل عمود الدين أقوال الرجال، أقوال الرواة، إنباء الرواة، أخبار الرواة، أخبار أنت لأصولي، أصول عندك، أصول المحكمات هي أصول، أصول التشريع، المحكمات هي أصول القانون، أنت أصولي يعني تعتمد على أصول وقواعد على اجتهاد. وهذا طبعا ماذا كيف هاي القاعدة كيف ما كما أمر بنا باعتراف السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول بأن هذا التطبيق استنباط ما يستطيع يقوم به إلا من إلا الفقهاء والمجتهدين، بل لا يستطيع أن يقوم به إلا فحول الفقهاء. غالب الفقهاء الآخرين مقلدون للفحول، يعني الضوابط اللي ذكرها الشيخ الأنصاري في بحث الشروط راجعوها، كل الشرط بين المسلمين جائز إلا شرط خالف الكتاب والسنة، أو الشرط جائز بشرط أن يكون موافق الكتاب والسنة. الأقوال التي يذكرها الشيخ الأنصاري كلها ذكرها الفحول، والبقية تابعوهم من دون أن يبتكروا شيء، كل يعني الجيل. لمن المعبح استنباط صعب جدا، صعب مستصعب. فبالتالي لاحظ هذا الميزان، حجة الحجج وهو موافقة الكتاب والسنة أو عدم مخالفة الكتاب والسنة، حجة الحجج هذا هو ميزان استنباط اجتهادي، ما يستطيع أن يقوم به الرواة بما هي وراوي طبعا إلا بما هو فقيه بحذره. يعني كيف يقولون تفسير القرآن بالقرآن، إنما أعطاء الحجية للأخبار أو للروايات من نفس الوحي، محكمات الكتاب والسنة والوحي. الميزان في حجية كلام المنسوب للمعصوم نفس المعصوم، لا للبشر وهم الرواة، وثاقة الرواة. لا لا يا أخي، أصل كلام ابن قبة حرف كلام ابن قبة، كلام ابن قبة هو عين كلام الشيخ المفيد، هو عين كلام السيد المرتضى. ابن قبة يقول كيف ندخل في الدين عقول الرواة، كيف ندخل فيها؟ تجعل ميزان للوحي، هو الوحي مو الميزان الوحي البشر العاديين غير المعصومين، هذا مش قرينة، جزء قرينة، جزء الحجية بحث آخر وثاقته، عاتج على مدار المدارات، عاصمة العواصم وثاقة الرواة. يا أخي شنو الرواة وما يغني عيهم العلمي؟ ذاك لاحظ في هذا أيضا مفاد آية النبي التي يستدل بها على حجة خبر وعاد، إن جاءكم فاسق بنبأ، أنا الراوي فاسق، المدار التبين، تبين وضوح المضمون، إن جاءكم فاسق بنبأ فامحوا خبره من كتب الحديث، هكذا تقول الآية، فامحوا صححوا مصححة البحار. أيوة عمل عن جهي هذا القرآن يقول تبينوا مضمون، فالتبين هو الببن ليس الببن ليس البن، تبين بان يبينوا مقطوع الفسق. نعم بارك الله فيك، مقطوع الفسق معنى الراوي، مو إذا جاءكم مجهول بنبأ فاسق الشخص المضمون
مضمون.
المضمون طبعا المضمون هو مضمون أي شيء أي مكان. أمر الآية النبأ هذا نفس آية النبأ هكذا. حتى آية النفر أيضا آية النفر استدلوا بها على حجية خبر واحد آية النفر تجعل المدار على نفر الرواة ورواية الرواة أو على يتفقهوا يتفهموا يجتهدوا المضمون. لذلك ابن قبة وابن زهرة يعني الشيخ المفيد السيد يقولون كارثة على الدين إذا جعلت انت مدار الرواة والعقول الرواة صير وهابي صير علماني صير إذا تركت انت إذا تركت محكمات الكتاب والسنة ومحكمات السنة التقنين وين تصير حاشوي من نوع التمام قشري بشري من نوع التمام حتى مسيح الصير أصل هني واحد يا أخي محكمات الكتاب والسنة واحد تتقيس بها ظنون الرواة أو شيء ما وين كارثة على الدين يعني هذاك أنا أنقل معاني كلمات الشيخ المفيد وابن قبة وابن إدريس والسيد المطهر كارثة على الدين طبعا من لولا نفر يعني روا يذهبون النبي ليروون بس المهم الغاية ليتفقوا ويتفهموا ملكة اجتهاد وفقاها المدار على المضمون على الميزان وحوزتا وإسلاما ودينا حسب كلام الشيخ المفيد يعني إذا ما يسعى المضمون هو المدار الاجتهاد هو المدار لا مو الاجتهاد ولا الرواة هو المدار يا أخي الرواة مو المدار الفقهاء هم المدار الفقهاء هي المدار اجتهاد هو المدار تحفظ يحفظ الدين في الفقهاء مو بالرواة رواة لهم دور لكن تجعل دور رئيسي مركزي إذا جعلت الرواة هم الدور الأول والآخر حين هذا خطأ لأن ضرورات الدين أعظم من رواية الرواة الظنية شنو ثم ماذا ضرورات الدين وحي نابض هو الميزان الحوكمي ضرورات الدين يعني محكمات الكتاب والسنة سنة المعصومين وتغييب الاجتهاد تغييب الفقهاء خطر على الدين نذهب إلى فقط الرواة خطر على الدين خطر على الفقه خطر على كثير كثير من الروايات صحيحة السند أصلا أعرضوا عنها أنت استقرأ الآن في أو من أول فقه الآخر كم رواية صحيحة السند معتبرة السند أعرض عنها المشهور إعراض تام لماذا ما 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 اكترثوا بالرواة بالمضمون كلمة شاذ شاذ يعني ماذا في الاصطلاح أحد الأعلام قال في بحث معين الملق من بدي عن الشاذ هو مثل الشاذ هو في البحر المضمون والطريق معتبر الشاذ صمنا هذا المضمون لا يتوافق مع محكمات الكتاب والسنة وإن كان الطريق معتبر أنت أضرب على كلمة شاذ في التهذيب كم مورد كلمة شاذ في الفقيه كم مورد أو حتى عند الكوريني ما نادر أو في كتب الحديث فما يكترثون بإذن بمجرد رواية الرواة القيم على الدين هو نفس الدين هو الوحي وليس حافظة الصوتية أو السمعية للرواة ما يمكن الاعتماد عليها نعم هي من ضمن هي من ضمن الشواهد من ضمن الدلائل من ضمن من ضمن من ضمن هذا صحيح أما هي مدار المدارات ما يمكن وبكل صراحة حسب كلام الشيخ المفيد والمحقق حتى المحقق اللي عنده الاعتبار الاعتماد على وثاقة الرواة وعدم وثاقة الطريق بما دون طريق، هذا مسلك إخباري حقيقي قشري حشوي. تلاحظوا ما ينسب للإخباريين قضية الصدور 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 قطعية الصدور اعتبار الصدور الصدور الصدور، هو أي مزاع، هو حساسية الإخباريين من هذا المنهج. بينما الأصوليين يقول ليس الصدور 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 عسى صدور مضمون المضمون المضمون المضمون. المحقق الحلي في الشرايع كم مورد دائما يقول هذه الرواية مطابقة لقواعد المذهب وأصول المذهب وأصول مضمونها، من جاي يكترث إلى الطريق. هذه نكتة مهمة. إذن لاحظ هذه القاعدة الفقهية، عدم مخالفة الكتاب والسنة، أي مو فقط في الصلح، مو فقط في الشروط، مو فقط في النذر واليمين والقسم، مو فقط في طاعة الزوج، مو في طاعة الوالي، بل المدار على ماذا؟ هذا حتى في أصل الحجج، خبر الواحد غير الواحد، خبر الجماعة غير الجماعة، المدار كل المدار على ماذا؟ على موافقة محكمات الكتاب والسنة. موافقة يعني إيش ماذا موافقة؟ يعني أصل الدي إن إيه لهذا المضمون لهذا الخبر موجود في صلب أصلها بمحكمات الكتاب والسنة. نسب ما له موجود، موافقة يعني هذا معناه أصل شرعية نسب هذا مو جاي من الراوي زرارة، وأن لزرارة وأمثال زرارة رحمه رضوان الله تعالى عليهم أن يأتوا بنسب هاشمي علوي فاطمي قرآني، مو مقدة، ما حد يقدر قدة، فقط يأتي من محكمات الكتاب والسنة. محكمات الكتاب والسنة يقول لك هذا المضمون قرآني علوي فاطمي وقبلهم محمدي. أي اللهم صل على محمد. وإلا الرواة ليسوا إلا قنوات. أصل التنسيل الوراثي المعنوي آتي من محكمات الكتاب والسنة. أنا أجيب الأمثلة على أساس أقرب الفكرة. دورهم يعني مثل ما يقولون تراكم قرائن، هم يعملون. الشيخ المفيد يقول يصرح يقول وثاقة الرواة من ضمن القرائن التي تتراكم، مثل التواتر كيف شيء مثلا الاستفاضة تراكم قرائن، مثل الدلالة تراكم قرائن، كذا كذا جهات الصوت تراكم قرائن تراكم قرائن. أبدا أنت ما يمكن تعطيني تصور من الأولين والآخرين، حتى في الأصولين حتى عند مبنى أي مبنى أي أحد من الأعلام اللي ما يقبل هذا المبنى يأتيني بأن حجية الطريق هي الكل في الكل، ما يمكن. لازم ضمية حجية جهة الصدور الدلالة، ضمية العام الخاص الحاكم، إذا أين عندنا ما عندنا تراكم؟ يمكن يتعقل أنه ما يكون تراكم. إذن كلام الشيخ المفيد اصطناعيا هو الصحيح، ابن قيمة هو كلام الصحيح، المحقق الحلي كلامه الصحيح، ابن إدريس ابن حمزة ابن زهرة ابن براج هو هذا كلامه صحيح. نهاية وثاقة رد قرين قرينة من ضمن التراكم. أصل عمود الخيمة في الحجية موافقة الكتاب والسنة، وهذا تطبيق، وهذا التطبيق لا يقدر عليه إلا من الفقيه والمجتهد. بل بتعبير الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرم راجع، عفوا في الشروط في المكاسب راجع، ما يستطيع عليه الفحول، البقية يتبعون الفحول. القيم على الدين نفس محكمات الكتاب والسنة لا وثاقة الرواة. وثاقة الرواة جزء قرينة ضمامية انضمامية، صحة الكتاب قرينة انضمامية. هذا هو الدين، هذا هو صناعة كل منهاج الدين. قم بحث الحجج فتبين أن التطبيق الذي هو من النمط الرابع ليس فقط استنباطي، بل هو في جملة من موارده ماذا؟ ذروة الاستنباط. الكلام لم ينتهي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.